وجنته لهم دار رضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو فتاوى الرحمة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتلقى اتصالا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي الشيخ
تفضلي.
أنا زوجي قال لي في لحظة غضب أنتي طالق، وبعد ذلك لمدة طويلة قال لي أنتي طالق مرتين في مجلس واحد، وعلى ظن منه أن الطلاق يقع مع النية.
يعني قال لك أنت طالق
في لحظة غضب حادة جنونية؟
نعم.
ثم راجعني
يعني لا، المجلس الأول قال لك أنت طالق؟
أجل.
ثم بعدها بفترة يعني قال أنت طالق في نفس المجلس؟
حدث بيننا مشادة كبيرة.
نعم؟
حدث بيننا مشادة كبيرة، كان يظن أن الطلاق لا يقع إلا مع النية، ولو كان يعلم أن الطلاق يقع ولو بدون نية لما كان قال أنت طالق مرتين في مجلس واحد.
لكن قال أنت طالق صريحة، يعني قال أنت طالق
صريحة. أجل.
طب ولو قال أنت طالق ما عنده نية؟
ما عنده نية أبدا، أصلا لم يكن يعلم أن الطلاق يقع بدون نية.
عجيب. أمال ماذا قصد من أنت طالق؟ ماذا قصد؟
فقط أن يسكتني فقط.
أن إيه؟
أن يسكتني فقط.
طيب ثم بعد ذلك يعني في مجلس واحد قال أنت طالق مرتين؟
في مجلس واحد
قال أنت طالق مرتين. نعم،
مرتين في مجلس واحد ومرة في مجلس آخر.
ثم في مجلس آخر قال أنت طالق؟
لا، في لحظة الغضب الأولى التي قلت لك عنها، أو أول مرة.
خلاص.
وثاني مرة
يعني وفي نفس المجلس طلق مرتين.
أجل.
بينهما وقت.
أجل.
نعم. بعد ذلك
لم يكن يعلم أن الطلاق يقع بدون نية.
المهم، وبعد ذلك
بعد ذلك رجعني أعرف أنها طلقة واحدة. فهل يقع طلقتين أم ثلاث طلقات أم ماذا؟
ما أدري. بعد ذلك بعد في مجلس آخر طلق في مجلس آخر؟
لا، إنها مجلسين فقط قالها.
طيب، قال مرتين في مجلس واحد أنت طالق.
أجل.
هذا هو السؤال.
كم مرة وقع؟
طيب خلص. نعم، لكن المهم إن هو هذا المجلس فقط.
أجل.
نعم. طيب، تابع معنا بارك الله فيه. طيب، معنا اتصال آخر.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت، انا كان جوزي بيكلمني في التليفون، فكان مشغل قران يعني، فبقول له انت مشغل قران؟ بقول لي اه. بقول له صوت من صوت الشيخ احمد العجمي. ام قايل اه. بقول له الصوت يعني ما شاء الله حلو. ام بيقول لي اه صوته حلو. قمت انا قايله له ما شاء الله اللي بيكلمه يعني جوزي احلى من الصوت يعني. فبيقول لي لا، قران ربنا احلى. فانا مني غلطت وخفت يعني. لذا قلت له انت عندي احلى من القران، ده يعتبر شركي والعياذ بالله يعني وكده.
طيب تابعي معنا.
شكرا.
نعم. سؤال أختنا التي قالت بأن زوجها قال لها أنت طالق، ثم بعد وقت في نفس المجلس قال لها أنت طالق، تقول ولم يكن عنده نية في الطلاق، فليقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ وإذا وقع، هل يقع مرتين أم يقع مرة واحدة؟ نقول صيغ الطلاق على قسمين: صريحة وكناية، وهذا نفصله بعد تلقي هذا الاتصال. طيب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ.
نعم.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ. انا بقى جوزي مسافر وبعيد عني ويعني بيشتغل هناك في الكويت وكده، ويعني وانا بصراحة ما اقدرش اعيش من غيره وكده، فهل مثلا يصح ان انا هو مثلا يعني يبعت لي ان انا اسافر معاه واكون جنبه هناك، ولا ما يصحش يعني؟
ودي فيها حاجة ولا ايه؟ دي عايزة سؤال يعني على التلفزيون؟ نعم. طيب تابع معنا. طيب اتصال اخر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي ارجو التنبيه على ان بيوت المسلمين قد كثرت فيها التماثيل والصور، ومن المعلوم انها اذا كثرت فيها كثرت الشياطين وطردت الملائكة، فارجو التنبيه على هذا يا شيخي.
جزاك الله خير.
السؤال الثاني هل يجوز لي ان اترك صلاة الوتر في حالة تعب وان اعويها في صلاة الضحى؟
نعم
بارك الله فيكم.
لا اعيد السؤال الثاني.
هل يجوز لي ان اترك في حالة التعب صلاة الوتر واعوضها يعني اعوض اجرها بصلاة الضحى؟
طيب تابع معنا. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخي أريد أن أسأل، هل يجوز للمخطوبة أن تلبس تبلة خطوبة ذهب؟
نعم.
وشكرا.
بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
فضل من الله ونعم الحمد لله.
ممكن أسألك بعض الأسئلة؟
تفضل يا أخي.
سؤال الأول، حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، على تعليم القرآن أو تحفيظه يعني.
نعم.
والسؤال الثاني، يعني هل هناك فرق في غسل المرأة بين الحيض وبين الحيض والجنابة في نقض شعر رأسها يعني؟
طيب في سؤال آخر؟
طيب بارك الله فيك.
طيب تابع معي بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ.
تفضلي.
أنا ممكن عاوز أسأل سؤال، يعني أنا عاوز حاجات عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني التليفونات دي بتجيب حاجات كل شوية بتقوله، يعني أسئلة بايخة، يعني ممكن تقول لنا حاجات عن الرسول، كان بيصلي ازاي، بياكل ازاي، بيشرب ازاي؟
طيب اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه يا شيخ.
نعم.
انا سمعت يا شيخ، ما هو حكم الدين في الواحد يجيب عربية غلط؟
قل ما قولك.
عربية بالقسط عاملة 96.
نعم.
عربية، اجيب عربية بالقسط. عاملة 96,000، هدفع 32، هيفضل من 32، شوف باقي المبلغ هدفع على 4 سنين بفايدة 7%.
طيب. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم.
أيوة يا شيخ.
نعم تفضلي.
أنا عايز أسأل، أنا جوزي بيصلي فترة ويترك الصلاة فترة. هل يعني بعض الأحيان أفكر في طلب الصلاة، ماذا أفعل بالضبط يعني؟ ماذا يعتبر؟ يعني هل السؤال يعني هل الفترة التي يترك فيها الصلاة يعني يكون الجماع معه حلال أم لا؟
طيب أنت نصحتي ولا ما نصحتي؟
نصحته، دايما بنصحه أنا.
نعم. أنت متزوجة من كم سنة؟
من 5 سنوات.
طيب تابعي معنا. طيب معنا اتصال آخر.
ألو.
السلام عليكم.
أنا محبيبة من القاهرة.
تفضلي.
دلوقتي يا شيخ، دلوقتي جوزي بيشرب حشيش وبانجو.
لا حول ولا
قوة. ماشي؟
نعم.
زوجي بيشرب حشيش وبانجو.
نعم نعم.
ووقتي والجوزي عشان اقوم يروح الشغل بيشتمني وبيضربني.
كمان.
واي شغل بيجي لي من ناحيتي عشان اصحيه يروح بيشتمني ويضربني، وساعات يوم يشتغل وعشرة لا. ومش بيكفي بيته ولا ايه ولا
نعم؟
مش بيكفي بيته. مش بيكفي البيت يعني. ودلوقتي بالبدا صحيح بيشتمني وبيسب الدين، ايه العمل دلوقتي؟
طب نصحتيه؟
اه كلمته كتير وكلمت اهله بس ما فيش فايده.
اه
وهو بيصليش ودايما في رمضان ما بيصومش، يصوم يوم اه ويوم لا.
ولا يصلي مطلقا؟
ولا بيصلي، يصلي يومين او ثلاث ايام اه وشهر لا، وفي رمضان يصوم يوم وعشرة لا.
لك منه اولاد؟
اه ليا منه حبيبه. وانا ما كنتش اعرف ان هو ما جيت يخطبني، ما كنتش اعرف ان هو بيشرب او ان هو بيصمش.
طيب والدك ما كلمه؟
والدي كلمه كتير بس ما اقتنعش بكلام حد.
طيب تابع معنا. نعم، فاختنا التي سالت السؤال الاول وقالت بان زوجها طلقها مرتين، في كل مره قال لها انت طالق، بينهما فتره من الوقت في نفس المجلس، وقال بانه لم يكن نويا الطلاق. نقول لاخواني واحبتي بأن صيغ الطلاق على قسمين، صيغ الطلاق على قسمين، صيغة صريحة في الطلاق كان يقول الرجل لمراته أنت طالق، هذه اسمها صيغة صريحة في الطلاق لا تحتمل غير الطلاق. والنوع الثاني من الصيغ صيغ ليست صريحة، اللي هي صيغ الكناية أو ألفاظ الكناية، كان يقول الرجل لزوجته مثلا الحقي ببيت أهلك، مثلا لا تلزمين امرأة، بعد اليوم لا تسمين لامرأة، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغير الطلاق. إذن الصيغ التي للطلاق على قسمين، صيغ صريحة في الطلاق لا تحتمل غير الطلاق كان يقول الرجل لامرأته أنت طالق، صيغ أخرى هي من ألفاظ الكناية وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغير الطلاق. أما القسم الأول وهو الصيغ الصريحة أو الصيغة الصريحة في الطلاق ليقول الرجل أنت طالق، فهذه لا تحتاج إلى نية ولا يسأل فيها الرجل عن نيته، فمتى قال الرجل لامرأته أنت طالق فتكون امرأته طالقا، طالما قال أنت طالق فامرأته طالق، هذه الصيغة لا تحتاج إلى سؤال عن النية، لا تحتاج إلى سؤال عن النية، فلو قال امرأتي أنت طالق خلاص. اللهم إلا إذا سبق لسانه أراد أن يقول لها مثلا أنت طاهر مثلا، يعني أنت طاهر يعني من الحيض أو كذا، فقال أنت طاهر فقال أنت طالق فأخطأ في اللفظ فهذا لا يقع الطلاق، لكن أن يقول لامرأتي في مشادة في مشاجرة في كذا في كذا أنت طالق ثم يقول ما كنت نويا لطلاقي، فنقول لا يعمل بقولك هذا ولا يرجع إلى نيتك في هذا، لأن من قال لزوجتي أنت طالق فلا شك أنه يريد الطلاق ولهذا لا يسأل عن نيته. يبقى إذن هذا اللفظ الصريح، يبقى اللفظ الصريح يقع به الطلاق ولا نسأل المطلق عن نيته وعليه. فأختنا التي سألت هنا وقالت بأن زوجها قالها أنت طالق، هذا لا نسأل عن نيتي، أنت طالق يبقى خلاص أنت طالق. أما أنه تلفظ بذلك مرتين في مجلس واحد فهذا خلاف بين أهل العلم، هل يقع مرتين أم يقع مرة؟ والذي يترجح عندنا أنه يقع مرة طالما أنه ما حصلت رجعة بعد الطلقة الأولى، طالما ما حصلت رجعة بعد الطلقة الأولى فهذا الطلاق يقع مرة واحدة. يبقى فهم السؤال الجواب الآن، يبقى الجواب عن سؤال أختنا أن هذا طلاق واقع لأنه لا يسأل عن نيته حيث كان الطلاق صريحا. الأمر الثاني أنه يقع مرة واحدة على ما ترجح عندنا طالما أن الرجل ما أرجع امرأته بعد المرة الأولى، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، طالما أن المرأة لم تراجع فإن الطلاق الثاني لا يقع لأنه لم يصادف محلا صحيح. القسم الثاني من ألفاظ الطلاق وهو طلاق الكناية، طلاق الكناية يقول الرجل مراته الحق بالك، أو يقول لا تلزميني، أو يقول ذهبي إلى بيت أبيك ولست في حاجة لك بعد اليوم، مثل هذه الألفاظ تسمى بألفاظ الكناية، وهذه التي نسأل عن نية الرجل فيها. نقول أنت تنوي بهذه الصيغة إيه؟ هل تنوي بقولك لامرأتك الحق ببيت أهلك وروحي بيت قرايبك مثلا، هل تنوي بذلك الطلاق؟ إن نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي بذلك الطلاق لم يقع الطلاق، لأن هذه الصيغة تصح في الطلاق وفي غير الطلاق. يبقى إذن حاصل المسألة أو حاصل الجواب أن الصيغة على قسمين، صيغ صريحة وهذه لا تحتاج إلى سؤال عن نية، وصيغ أخرى غير صريحة هذه التي يسأل فيها الرجل عن نيته. أختنا التي سألت بأن زوجها كان يكلمها في الهاتف، وهذا من الأسئلة العجيبة يعني شوية. فالمهم سمعت من الحوار الذي دار وكان المقرئ يقرأ القرآن، فسألته عن هذا المقرئ فأخبرها باسمه فقال صوته جميل. فقال المهم يعني دار حوار حتى قالت هذه الزوجة لزوجها أنت عندي أحلى من القرآن، فما حكم هذه الصيغة؟ وهي تسأل وخائفة من هذا، وهذا دليل على أنها لم تنوي ظاهر اللفظ. أنت عندي أحلى من القرآن هذا تحتمل أمرين. الأمر الأول يعني أنت صوتك عندي أفضل من صوت القارئ، صوتك عندي أفضل من صوت القارئ، وحينئذ لا إشكال في ذلك، فصوته أم صوت القارئ المفاضل أو كذا، حتى ولو لم يكن على هذا الأمر، حتى ولو كان صوت القارئ أحسن من صوته، فإن حديث المرأة لزوجها وحديث الزوج لزوجته يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. فلو قالت مثلا أنت صوتك أحلى من صوت هذا أو كذا، وتقصد يعني تقصد بهذه اللفظة هذا الأمر، فلا شيء في ذلك، حتى ولو كان صوت القارئ أفضل من صوتها وهي كاذبة في ذلك، فلا يعد ذلك من الكذب بل ومن الحديث الذي أذن به الشارع، كما جاء في حديث صحيح الإمام مسلم ليس من الكذب حديث الرجل إلى زوجته. أما إذا قصدت ولا إخالها تقصد ذلك، ولا أظنها أبدا تقصد ذلك، وليس من مسلم يقصد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، أما إذا قصدت أنت عندي أحلى من القرآن وتقصد ظاهر اللفظ وأنه أفضل من القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأن كلامه أفضل من كلام القرآن الذي هو كلام الله سبحانه من القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا والعياذ بالله كفر، ولكننا نقول لا نظن أبدا أن أختنا تقصد ذلك، وإنما قصدت من جهة الصوت فقط وعليه فلا حرج إن شاء الله. طبعا هذا فيما وقع، لكن ليس بعد، ليس يعني كلامنا هذا أن تكلم زوجك بعد ذلك تقولين بعد ذلك أنت أحلى من القرآن، لا، لكن نقول هذا الجواب فيما جرى وحصل، أما بعد ذلك لا، لا تذكري هذه الصيغة لزوجك أبدا. طبعا أختنا تقول بأن زوجها يعمل في الكويت وهي تريد أن تسافر معها لأنه يغيب عنها، لعلها تقصد بسؤالها يعني أنها تحتاج إلى زوجها وطلبت منه رغم مثلا عمله هناك وقد لا يستطيع توفير المال أو كذا، فهل يا ترى طلبها منه أن تسافر إليه مراعاة لحقها هل هذا خلاف الشرع أم لا؟ الجواب ليس هذا خلاف الشرع، بل للرجل على امرأته حق وللمرأة على زوجها حق، ومن هذا الحق الذي ينبغي أن يعتبر حق المعاشرة بين الرجل والمرأة، ولهذا لا يجوز للرجل أن يغيب عن امرأته مدة طويلة يضر بامرأته في هذا الحق، وعلى الزوجة إن تضررت أن تطلب من الزوج أن يأتي أو أن يستقدم الزوجة، فإن أبى وأصر وأرادت أن ترفع أمرها إلى القاضي رفعت أمرها إلى القاضي، والقاضي يقوم ويراسل الزوج، فإن لم يرجع الزوج فإنه يطلق المرأة عليه. هذا حق مهم جدا، حق مهم جدا، وهو حق المعاشرة، هذا حق مهم جدا، ولهذا بعض الأزواج الذين يسافرون ويتركون الزوجات مدة طويلة من الزمن قد تصل إلى السنتين ولا ثلاث سنين أو كذا، إن لم يكن هذا بإذن الزوجة وبرضا الزوجة فهذا إثم عظيم، هذا إثم عظيم، لأن هذا الحق حق معترض، وكم من بيوت وقع فيها الخلل بسبب عدم القيام بهذا الحق سواء من قبل المرأة أو من قبل الرجل، ولا يستحي من ذكر هذا. ولهذا الشارع وضع حقوقا مشتركة بين الرجل والمرأة، ووضع حقوقا للمرأة على الرجل، ووضع حقوقا للرجل على المرأة. من الحقوق المشتركة، أول حق من هذه الحقوق المشتركة حق المعاشرة الجنسية والاستمتاع الجسدي، هذا حق. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّنه في سنته، بل والرب سبحانه وتعالى بيّنه في كتابه. قال عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ويتعين على الرجل أن يأتي امرأته كل طهر ولو مرة. وذكر الله سبحانه وتعالى حكم الإيلاء في القرآن، والإيلاء أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته مدة من الزمن، مدة من الزمن. فإذا زادت هذه المدة عن 4 أشهر، يعني قال والله ما أقربك مثلا سنة مثلا يعني، ثم زادت هذه المدة عن 4 أشهر ولم يرجع، فللمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي، فإن رجع الزوج وإلا طلق القاضي المرأة على الزوج. قال سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم. لكن أن يمسك الرجل المرأة ولا يراعي هذا الحق فترة من زمن، لا. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فراشي فأبت فبات غضبانا باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، حتى تصبح. فأيضا الزوجة لابد أن تلبي طلب الزوج في ذلك. فإذا الشرع راعى هذا الحق عند الرجل وراعى هذا الحق عند المرأة. أما أن يسافر الزوج فيبقى السنة والسنتين وثلاث سنوات من غير إعفاف امرأته في هذا الحق فإن هذه جناية. والله إن وافقت الزوجة فبها ونعمة، الحمد لله. إن وافقت الزوجة وقالت: يا زوجي أنا أعلم أنك تذهب لتحصيل المال من أجلي ومن أجل أولادي وكذا، خلاص المسألة عادية. لكن نحن نتكلم في المسألة القضائية، في المسألة القضائية. ماذا لو طلبت المرأة السفر إلى زوجها، أو طلبت من زوجها الإتيان عند العجز عن السفر، هل هذا من حقها أم لا؟ الجواب من حقها. طيب إن لم يأتي الزوج ويدعن هذا الزوج للحق هذا، فهل من حق المرأة أن ترفع أمرها إلى القضاء إلى المحكمة وتطلقها المحكمة ويطلقها القاضي؟ الجواب نعم، الجواب نعم. هذه مسألة يعني من المسائل حقيقة المهمة جدا التي قد يغفل عنها كثير من الناس. تطلب أختنا أن ننبه إلى أن كثيرا من بيوت المسلمين أصبح الآن مكتظا بالصور والتماثيل، فتريد نصيحة لهؤلاء، لاسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري وغيره: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ونقول حق لأختنا أن تطلب هذه النصيحة، فإن مما عمت به البلوى كثرة الصور في البيوت وكثرة التماثيل. قد يقول واحد: كثرة التماثيل، ما عندنا تماثيل، لا عندنا هبل ولا عندنا اللات ولا عندنا منات ولا عندنا العزة ولا عندنا تماثيل. لا، نقول نعم توجد تماثيل وبكثرة جدا. مثل إيه؟ هذه التماثيل الصغيرة التي تأتي بها كل عروس إلى بيتها. إذا قامت العروس بإعداد بيتها من الأثاث وكذا، اشترت واستجلبت هذه التماثيل الصغيرة التي تضع بعضها على الثلاجة وتضع بعضها على الصفرة وتضع بعضها في النيش وتضع بعضها في الانتريه وغير ذلك، حتى ملأت هذه التماثيل أرجاء البيت. ولا فرق في تحريم التمثال بين صغيره وكبيره، يعني نقول هذا تمثال صغير هذا تمثال كبير، لا فرق بين الصغير والكبير في التحريم، فالكل واحد، الكل واحد. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الهياج أنه قال: قال علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمست. وفي رواية: ألا تدع صورة إلا طمستها. ما في تمثال إلا وينبغي أن يقطع رأسه، ينبغي أن يقطع رأسه، ولا ينبغي استجلاب هذه التماثيل والصور إلى البيوت. أما الصور فهي بكثرة جدا، ولا أدل على ذلك يعني على هذه الكثرة من أن كل زوج مع زوجته يكفي أنهما يوم العرس يقومان بالتصوير حتى تصل الصور إلى ألبوم كامل، يعني ربما 100 صورة أو أقل أو أكثر، غير البلاويز الكبيرة التي تجعل في الغرف الخاصة أو في الصالة أو في مجلس الأضياف أو غير ذلك مما امتلأت به بيوتنا. وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار. لا ينبغي أن يستعمل أن يصور الإنسان نفس يعني على هذه الكثرة، من أن كل زوج مع زوجته يكفي أنهما يوم العرس يقومان بالتصوير حتى تصل الصور إلى ألبوم كامل، يعني ربما 100 صورة أو أقل أو أكثر، غير البلاويز الكبيرة التي تجعل في الغرف الخاصة أو في الصالة أو في مجلس الأضياف أو غير ذلك مما امتلأت به بيوتنا. وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار. لا ينبغي أن يستعمل أن يصور الإنسان نفسه، اللهم إلا إذا كان لحاجة ماسة كالصورة للبطاقة، كالصورة للجواز، جواز السفر يعني، إلى غير ذلك. أما الصور التذكارية أو الصور لتعلق في البيوت أو غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. فإن قال قائل التحريم قاصر فقط على التماثيل، أما الصور العادية هذه التي ليس لها ظل فليست حراما، نقول لا فرق في التحريم بين الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل. وقد جاء صحيحا أن عائشة رضي الله عنها لما سترت جدارا لها بستر فيه تصاوير دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجده، فغضب صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله استغفر إلى الله، استغفر الله ماذا صنعت؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة؟ قالت فأنزلته فقطعته فجعلته سادتين. وليس هذا من الصور التي لها ظل، إذن لا فرق في التحريم. وإن كان التحريم في التمثال أعظم لكن من جهة الحكم لا فرق في الحكم بين الصور التي لها ظل والصور التي ليس لها ظل، كل ذلك حرام ولا ينبغي أن نحتفظ بذلك في بيوتنا، لا سيما إذا كانت صورا محرمة كأن تصور المرأة نفسها وهي شبه عارية مع زوجها وتبقى هذه الصورة معلقة في مجلس الأضياف، فإن هذا للأسف الشديد هذا دليل على ذهاب الغيرة من قلب الرجل الذي قبل أن ينظر الداخل والجائي والرائح إلى امرأته في أبهى حلة وفي أجمل منظر. طيب نتلقى هذا الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ هشام
تفضلي.
لو سمحت في مبلغ معايا كده بس زوجي يعني هيشاركني يعني هيخلنا شارك ابن أخته في تجارة يعني.
نعم.
فدلوقتي المال ده لو انا شاركت بيه انا مش هتعب، انا هديهوله هو يتاجر بيه.
نعم.
وليا في الاخر السنه يعني ارباح وكده، هل ده حرام ولا حلال؟ والمال يعني زكاه المال عليه هيكون على راس المال ولا على المكسب نفسه ولا ايه؟
حاضر حاضر.
شكرا.
طيب تماما. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
والله طب يا عم لما تيجي طب كلمهم بس.
السلام عليكم. انقطع اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم. بقول لحضرتك انا كانت ليا واحده زميلتي فكانت عايزه تسال عن سؤال يعني. هي متقدم لها واحد وكان متجوز قبل كده ومش عاوز يعرف مراته، فبيقول لها ان هو هيكتب كتاب عندي محامي. وإن يعني إن هو هيتوثق في المحكمة عن طريق المحامي ده، فهو كده حرام ولا حلال؟
وأين أبوها؟
بابا متوفي.
أمال من وليها؟
وهي كانت متجوزة قبل كده بس هي هتكون وكيلة نفسها يعني.
طيب تابع معنا. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب لو سمحت خفض صوت التلفاز لو سمحت.
أيوة يا شيخ.
نعم تفضل. يا شيخ. تفضل.
لا أنا عندي حتة لما أوزع كانوا.
طب استنى بس. طب انتظر انتظر. لا أيوة. تقل والنبي لا تقل قل بالله عليك فمن حلف بغير لا يفقد عشرات قل لا إله إلا الله
لا إله إلا الله.
نعم تفضل.
كان في حتة مؤاخذة عندنا في السوق حتة مربعة كده لما مؤاخذة العيال كانوا بيتصيروا فيها وكانوا بيستبالوا فيها فمسكتها لما مؤاخذة نظفتها وحطيت فيها سجاد ونظفتها
نعم
وعملتها زي مصلية هل يجوز؟
طيب هذه فين في السوق دي ولا ايه؟ طيب خلاص حاضر طيب تابع معنا طيب معنا اتصال اخر السلام عليكم
وعليكم السلام شلونك شيخي
تفضلي
يا شيخي انا حماتي كنت حويتة عندي من شي يعني توفت من شي شهرين وانا اصغر شي يعني من اولاد حماي وحماتي لأجل يعني أني نحن صغار طاوة وحويناها عنا ما سجلت أمانته يعني هل ممكن أن يوم القيامة يقولون بتصبح خارسة لأني ما سجلت ما سجلت يعني أماني يعني رحمة فينا نحن ما سجلت أماني وعندي سؤال آخر كمان جوزي
طيب لو سمحت لو سمحت يعني ما سجلت أمانة
يعني مو الميت ما بيصير الآدمي إلا يسجل أمانته فرضا إيش لازم يسووا له بعد ما يموت
يعني تقصدي ما أوصت يعني
أيوة يعني ما وصفت أني مشاننا نحن يعني أني كأونا يعني أني حويناها ورحمت فينا يعني أني نحن أصغر شيء وما حدا حواها من أولاد إحماي
يعني أنت تسألي الآن عن السؤال هو أنها ماتت ولم توصي لكم ماذا تصنعون لها بعد الموت
أيوة يعني من شي شهرين نحن الحمد لله يعني منقول إن شاء الله أني ما خلينا علينا
طيب
وشيخي سؤال يعني بعد فضلك سؤالين لسه آخرين يعني جوزي عمل ختمية معه محمول محيطة صورته وقت اللي كانت طيبة مصورة وحطها على المحمول وعبي كل نهار بيفتح المحمول على قرآن وكاتب اني فرضا باسمه يعني اني هذا للحجة هل يجوز هذا الشيء هذا؟
طيب وهذا وضعه فين في الشارع ولا في الشقة ولا فين؟
نعم
وضعه فين؟ وضعه
يعني فرضا بس بالبيت ما حدا بيسمعه غير أنا وياه مثلا والأولاد معنا بس
هذا في المحمول
أيوة
ومن سمع يعني وجعل هذا صدقة للوالدة
أيوة يعني كتب في المحمول أني هذا عن روح فرضا فلاني
يعني بحيث اللي يسمع القرآن يسمع القرآن يبقى هذا في ميزان حسنتها يعني
أيوة وعندي سؤال مثلا يعني عمته كمان اني كبرت بوالدته يعني هي طبعا شف عندي يعني سليف غير كتير فرضا عطته مبلغ من المال وقالت له يا ابن اخوي يعني مع انه عنده اولاد وعنده بنات وعنده كل شيء دقت عليه من المحمول قالت له انت بدك تحوي لي هالمبلغ امانة عندك لبعد ما انا اتوفى عمته اخت ابو قالت له بدك تحوي لي هالمال عندك لبعد ما اتوفى ويا ابن اخوي بدك تجي تاخذني لعندك وانا يا شيخي يعني معي ضغط ومعي يعني بسرع مع القلب ومعي شحوم ومعي كوليسترول من جميع الامراض الحمد لله بس يعني الحمد لله رب العالمين كأوني يعني اني كني الحمد لله بتمنى من الله اني حماتي دعت لي هو اني يستجاب كتر ما انا وياها كنا مخلصين لبعضنا ولاني عمته شافت هيك قالت له بدك تجي تاخذني لعندك وهالمبلغ من المال عطته هو وهلا انا وجوزي يا سيدي مش شاكلين يا شيخي اني ما بيصير انا حط لعمته هالمبلغ عندي وعفكر اني الله قطعنا رزقنا من هالمبلغ اللي حطته ام يعني عمته عنده
طيب اللي يعني خصت زوجك بهذا المبلغ ولماذا لم تعطي اولادها الباقين
ما امنت يا شيخي ما امنت تعطي حدا طاوي 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 الا انت يا ابن اخوي كونك اني بريت بامك اني بدك تحط لي هالمبلغ عندك يعني حتى بالبنك ما رادت نحط له هو او فرضا اشتري قلت له انا بحط لك مثلا في ذهبات وخيته انا بحط لك عندي قال لا ما بصير بدك تحط لي هو مصاري عندك 70,000 ليرة ويا شيخي وانا يعني انا وجوزي انا مفكرة اني من وقت اللي جابه جوزي اني هل الله جل جلاله هو بيشتغل اعمال حرة اني وقف عمله بالمرة وانا وجوزي يعني مشان هيك ما يعني مش شاكلين شوي.
طيب تابعي معي بارك الله. طب معنا اتصال اخر.
الو.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك هسن؟
تفضلي.
الله يبارك في حضرتك ومن فضل حضرتك حضرتك بس ليه سؤالين بعد اذن حضرتك يعني. اول سؤال بالنسبة لو وقع حلف يمين على المصحف باطلا يعني ما كانش بصدق يعني هل كفر هنا هي كفرة حلف اليمين اللي هي اطعام 10 مساكين وان كان مثلا يعني هو ده الكفرة يعني. طب الواحد لو معاه المال بس مش عارف يصل الى 10 مساكين يعني مش عارف يعني يعمل فين يعني فيعمل ايه؟ ده اول سؤال بعد اذن حضرتك. اول تالي سؤال
اتفضلي.
شكرا. لو بعد اذن حضرتك لو واحد اخد مال من واحد يعني من وراء يعني طريقة يعني حرام يعني فحب ان هو يرجعه له هل هو ممكن يتصدق بهذا المال بنيت هذا الشخص احسن ام لو تحايل عليه مثلا ورجعه له بطريقة اخرى فتحتسب عليه كذبة؟ فمش عارفة حضرتك يعني بارك الله فيك يعني.
صح. تمام تابعي.
الله يخليك. السلام عليكم.
طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بص حضرتك كنت عايزه اسال حضرتك سؤال معلش.
تفضلي.
بص حضرتك انا جوزي شغال على تاكسي بياخده من واحد كل يوم يشتغل عليه. يوم خد التاكسي فبعد ما راح وجه فلقى في فلوس. عايز اعرف مصير الفلوس دي المفروض يوديها فين؟
بقالها قد ايه؟
نعم؟
الفلوس هذه لها كم يوم يعني؟
الفلوس من امبارح.
قد ايه المبلغ؟
الفلوس قد ايه؟
ايوه
70 جنيه.
طيب تابع معنا.
في سؤال ثاني.
معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم.
كنت حضرتك بسأل الناس اللي بيخرجوا في السبيل في سبيل الله 40 يوم 3 ايام. كنت بعرف عايز اعرف هم صح ولا غلط. هم وقالوا لي عايزينك تخرج معنا 3 ايام.
طيب خلاص. طيب. تابع معنا. طيب. أختنا تسأل تقول هل يجوز أن أترك صلاة الوتر إذا كنت متعبة يعني وأعوضها بصلاة الضحى؟ فنقول من نام عن ورده بالليل وكان معتادا له ونام عن ورده بالليل وأراد أن يقضيه بالنهار فلا بأس بل هو السنة. من نام عن حزبه بالليل رجل أو امرأة تقوم كل ليلة مثلا بإحدى 10 ركعة ثم نام الإنسان عن ورده هذا بالليل وأراد أن يصليه بالنهار فلا بأس ولا حرج إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فلا حرج أن يصلي الإنسان ما فاته بالليل لكن مع ملاحظة ألا وهي أنه إذا صلى بالنهار فإنه يشفع حزبه بالليل بمعنى إذا كان يعتاد أن يصلي 11 ركعة فإنه يصلي بالنهار 12 ركعة كما جاء في الصحيح وإذا كان يعتاد أنه يصلي 3 ركعات فإنه يصلي بعد ارتفاع الشمس يصلي 4 ركعات إذا كان يعتاد يصلي مثلا 7 فإنه يشفع فيصلي 8 يعني المهم أنه يشفع عادته التي يعتادها إذا كان يعتاد بالليل 11 ركعة أو 7 أو 5 أو 3 ركعات أو ركعة أو كذا فإنه يشفعها ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى لكن نحن نقول هذا إذا فات الإنسان بنوم أو بنسيان أو بشغل طارئ مثلا أو كذا لكن لا يعني هذا أننا نعزم على أن نترك صلاة الليل ثم نقضيها بالنهار يبقى الإنسان يقول والله سأترك وأقضي لا لكن إذا فاتت الصلاة إذا فاتت الصلاة بنوم أو بنسيان أو بشغل شديد لم أستطع الصلاة فيه فلا بأس أن أقضي ذلك بالليل كما جاء بالنهار كما جاء في الصحيح ويرجى إن شاء الله نفس الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طيب أختنا تسأل تقول هل يجوز للمخطوبة أن تلبس دبلة للخطوبة من ذهب؟ المرأة على الصحيح، انتبهي معي بارك الله فيك، عندنا في الجواب على هذا السؤال مسألتين. المسألة الأولى مسألة لبس المرأة للذهب المحلق، المسألة الثانية مسألة اختصاص يوم الخطوبة بلبس الدبلة. أما المسألة الأولى وهي لبس المرأة للذهب المحلق مثل الغويشة مثل الخاتم مثل الحلق مثل كذا، فالصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا بأس به ولا حرج، أنه لا بأس به ولا حرج. فلبس المرأة للدبلة، لبس المرأة للخاتم، لبس المرأة للسويرة، لبس المرأة للغويشة، لبس المرأة لهذا، كل لا بأس به ولا حرج. أما المسألة الثانية وهي أننا نخص يوم الخطوبة مثلا بلبس الدبلة، فلا تلبس المرأة دبلة قبلها ولا بعدها، وإنما تلبس بهذه المناسبة في الإصبع مثلا يعني الذي يلي الخنصر والبنصر، أن تلبس في يدها اليمنى أو يدها اليسرى، والناس يفرقون بين إذا كانت المرأة معقودا عليها أو لم يكن معقودا عليها، فبين اليمين والشمال، فإن هذا ليس من السنة، ليس هذا من السنة، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، وهو إلى البدعة أقرب، وهو إلى البدعة أقرب. أما أن تلبس المرأة هذه الدبلة في أي وقت من الأوقات، في أي وقت من الأوقات فلا حرج ولا بأس. أما اختصاص الدبلة بالخطوبة أو بالعقد أو بالزواج أو غير ذلك، فإن هذا أقرب إلى البدعة. يبقى اتضح لنا الجواب الآن من ناحيتين. الناحية الأولى حكم أن لبس المرأة للذهب المحلق وهذا جائز الدبلة وغيرها. الثاني أن لا تلبس المرأة هذه الدبلة إلا إذا كانت في يوم الخطوبة أو في يوم العقد، ليس هذا من السنة. طيب أختنا أو أخونا يسأل عن حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن. والجواب عن هذا السؤال أيضا يتلخص في الآتي. أما من جهة الاستحباب والأفضلية فلا شك أن المرأة لو قصد بهذه القرب كتعليم القرآن كالإمامة كالأذان، لو قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى واحتسب عمله هذا من تعليم القرآن ومن تعليم العلم الشرعي ومن الإمامة ومن الأذان ومن الخطابة، فلا شك أن هذا أفضل لمن لم يكن محتاجا إلى ذلك. الأمر الثاني، أما إذا كان الإنسان محتاجا إلى مال مثلا وليس عنده وقت يستطيع أن يحفظ فيه القرآن لانشغاله بالكسب الدنيوي، يعني رجل عنده بيت عنده أولاد وهو منشغل بالعمل في الليل وفي النهار وكذا وكذا من أجل أن يقتاتل أولادي، فجئنا نحن قلنا له لا حفظ أبناء المسلمين، حفظ الأولاد، حفظ الطلاب عندنا في المسجد، عندنا في البيت، عندنا في كذا، فاقتطعنا وقتا من وقته لذلك وهو ليس عنده وقت لذلك، إنما الوقت قد أعد لكسب المال من أجل أن ينفق على أهله وأولاده، فحينئذ لا حرج ولا بأس أن يأخذ الأجرة مقابل حبس نفسه في هذا الوقت، لا بأس ولا حرج. وقد بوب البخاري على ذلك بابا في الصحيح، فقال باب أخذ الأجرة على أو باب حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند البخاري إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، وساق الحديث المعروف في رقية أبي سعيد الخدري هذا الرجل، وقد جعلوا له قطيعا من الغنم أو بعض الغنيمات فأخذها رضي الله عنه وقال له فأخذها رضي الله عنه ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمك أنها رقية، ما علمك أنها رقية؟ وقال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا بأس. وقد أخرج البخاري أيضا في صحيح بعض الآثار المعلقة، وذكر بعض الآثار المعلقة عن التابعين في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. لكن هنا ننبه إلى مسألة مهمة: لمن يعلم القرآن، لمن يقوم بالأذان، لمن يقوم بالإمامة، لمن يقوم بالقضاء، لمن يقوم بتعليم العلم الشرعي، لمن يقوم بهذه القرب، نقول له لابد أن تقدم نية الاحتساب أولا، ثم يكون الأجر تابعا بعد ذلك، يكون الأجر تابعا. لكن قدم الاحتساب حتى ولو كنت في حاجة إلى مال، لكن قدم الاحتساب. فأنا أعلم القرآن من أجل فضل تعليم القرآن، أنا أقوم بالإمامة من أجل أن أسد هذه الحاجة عند الناس، لكوني مثلا أنسب الناس، ولكوني أعلم الناس، ولكوني أقرأ الناس. أنا أقوم بالخطابة، أقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل احتساب الأجر، ثم يأتي المال تبعا. أما من لم يكن يحركه إلا المال، فلولا المال ما حفظ، لولا المال ما أمى، لولا المال ما أذن، لولا المال ما علم العلم الشرعي، لولا المال ما دعا إلى الله سبحانه وتعالى، فليس له في ذلك أجر. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن مسألة أخذ الأجرة للحج عن الغير، أنا والدي مثلا مات ولم يحج، فأردت أن أنيب واحدا ليحج عنه، أو أن أوكل واحدا ليحج عنه، هذا الذي أخذ المال ليحج عن والدي، لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أخذ الأجرة للحج عن الغير ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى، انتبهوا معي، قال رحمه الله تعالى: فرق بين من يأخذ ليحج وبين من حج ليأخذ. تاني، فرق بين من أخذ ليحج وبين من حج ليأخذ. والفرق بينهما أن من أخذ ليحج تعلق قلبه بالحج، طالب علم يقول والله وددت لو ذهبت إلى الحج السنة هذه بس ما عندي مال وكذا، وأتمنى أن يذهب ليشارك المسلمين هناك في الطواف والسعي والرمي والمبيت في مزدلفة وفي منى والوقوف في عرفة وكذا، لكن ما عنده مال. فجاء واحد وقال يا فلان خذ هذا المال وحج عن والدك، قال الحمد لله وأخذ الأجر. يبقى هذا أخذ الأجر ليحج، لأن الحج هو الذي استقر في قلبه، فهذا مأجور إن شاء الله وله أجر عظيم بإذن الله، ولا حرج في أخذ الأجرة. أما من حج ليأخذ، يعني لولا الأجر ما حج، ولا وقع الحج في قلبه، ولا هو يرغب في الحج، لكن الرغبة كلها في المال، فإن هذا مأزور وليس مأجورا. وكذلك نقول نفس القاعدة، وهي التفريق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، نفرق أيضا بين من أخذ ليعلم وبين من علم ليأخذ، بين من أخذ ليؤذن وبين من أذن وهكذا وهكذا. فبعض الناس قلبه معلق بالأذان، قلبه معلق بدعوة الله سبحانه وتعالى، لكن ما عنده وقت، عنده أولاد وعنده أسرة وعنده كذا وكذا، ولو تفرغ لي يعني النفقة على الأسرة والأولاد ما بقي عنده مال، ولا وجد مالا ينفق على الأسرة، لهذا فهو يريد هذا هذا الوقت لينفق به على أهله، وفي نفس الوقت هو يرغب في هذه القرب. فلو أنه جعل له جعلا، جعل له جعلا مقابل هذا، فلا حرج ولا بأس على الصحيح من قولي أهل العلم. يبقى إذن حاصل الجواب أنه لا حرج ولا بأس في أخذ الأجرة على تعليم القرآن، على الأذان، على الإمامة، على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، طالما أن الإنسان قد تعلق قلبه بهذه القرب ويريد أن يؤديها، لكن ما عنده وقت لأدائها يعني من غير أجرة، لأنه يحتاج إلى هذا الوقت للإنفاق على أهله، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا قال العلماء لو قلنا بأن من فعل هذه القرب لابد أن يكون محتسبا، ومنعنا الأجرة عنه ومنعنا إعطاء المال، فإن ذلك يؤدي إلى تعطل هذه الوظائف، يبقى ما فيش حد يأذن، ولا في أحد يؤم، ولا في أحد يدعو إلى الله إلا القلة القليلة، ولا في حد يقضي بين الناس. فلو منعنا الأجرة تعطلت هذه الوظائف. لهذا نقول إن شاء الله لا حرج ولا بأس في أخذ الأجرة لتعليم القرآن، المهم أن يكون المقصد وجه الله سبحانه وتعالى. يقول أخونا: هل هناك فرق بين غسل المرأة في الحيض والجنابة؟ طبعا يقصد الأخ لا من جهة البدن، فإن البدن لابد أن يعمه الماء سواء في الجنابة أو في الحيض، لكن علاوه يقصد ضفائر المرأة، شعر المرأة إذا كان ضفائر، هل هناك فرق بين الحيض والجنابة في نقض المرأة لشعرها أم لا؟ والجواب قال بعض العلماء ذلك، قالوا يفرق بين الحيض والجنابة في نقض الشعر وغيره، والصواب أنه لا فرق إن شاء الله تبارك وتعالى، شريطة أن تروي المرأة أصول شعرها بالماء. يعني لا حرج أن المرأة تغتسل للجنابة أو للحيض وضفائرها كما هي، بشرط أن يصل الماء إلى أصول الشعر، أن يصل الماء إلى أصول الشعر وأن تغمر شعرها بالماء، حينئذ لا حرج ولا بأس إن شاء الله، طالما أن الماء وصل إلى الشعر كله لا حرج ولا بأس، ولا تلزم المرأة بنقض شعرها على الصحيح من قولي أهل العلم. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا الكريم بارك الله فيك وفي جميع مشايخنا الكرام والله.
وفيك يا أخي جزاك الله خير.
وحضرتك أنا لي استفسار لو تسمح لي.
تفضل.
بالنسبة لأمر فينا إحنا كمسلمين، يعني بالنسبة للحية وتقصير الإزار، هل هذا الأمر يعني إحنا مخيرين فيه ولا إحنا لازم علينا هذا الأمر؟ وجزاك الله عنا خيرا. ويعني سؤال كمان لو سمحت لي.
نعم.
بالنسبة إذا كانت اللحية واجب على كل مسلم، هل هناك حد معين لإطالة هذه اللحية أم أن الأمر اختياريا، يعني أنها مثلا طولها أيا كان الأمر؟ وجزاكم الله عنا خيرا يعني.
الله يبارك فيه. تابع معي. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحبك.
وأحب علمائنا كلهم في الله وقناة الرحمة والعاملين بها، ودعواتي لكم إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله.
جزاك الله خير.
كان عندي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل.
ربنا يبارك لك إن شاء الله. وحضرتك أنا كنت عايز أشتري سيارة لكي أعمل بيها يعني نظرا لظروفي. فطبعا أنا لما روحت المعرض فلقيت سعر السيارة غالي، فاتجهت البنك إسلامي اللي استفسرت منه عن بيع السيارة، فلقيت طبعا البيع فيها أقل من المعرض بكتير. فبالنسبة حضرتك دلوقتي أنا عايز أعرف كالبنك يعني كشيرة منه، بنك إسلامي كشيرة منه بيبقى حرام؟
البنك الإسلامي هذا يمتلك السلعة، يمتلك السيارة الأول؟
لا، هو قال أنا هجيب السيارة.
أيوة.
تمام، وبعدين هيدهان أنا وهيتفق معايا بعد كده على السعر وبعد كده على ال
يعني هيجيبها منين؟ هيجيب السيارة منين؟
هيجيبها من معرض يعني. أنا
هيوقفها عنده؟
هيوقفها عنده في المعرض.
طيب وإذا ما أخذتها؟
لا لو انا ما خدتهاش خلاص بقى يبقى انا كده راحت عليا.
يعني هل يعقل ان البنك يجيب لك السياره ثم يعقد معك البيع بعد ذلك وانت على الخيار ان شئت اشتريت؟
انا لسه والله ما اعرفش اي حاجه بالنسبه.
لا ما هو لازم تعرف. ما هو لازم تعرف الاول.
طيب يعني احنا
لكن سنجيبك ان شاء الله على كل الاوجه.
احنا عايزين حضرتك نعرف بس كشروط يعني.
حاضر.
بامر الله يعني.
حاضر.
والصح ايه والغلط ايه عشان برضو الواحد ما يقعش في ايه ان شاء الله بامر الله في حرج يعني.
تابع معي بارك.
جزاكم الله كل خير.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ هشام جزاك الله خيرا.
وإياك يا أخي.
وكانت الرحمة على القائمين عليها والعاملين بها.
الله يبارك فيك.
ربنا يجزيك عنا وعن المسلمين كل خير يا رب.
الله يجمعنا
ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب جميعا.
آمين.
ويجمعنا وإياكم مع النبي في الفردوس الأعلى إن شاء الله.
آمين جزاك الله خير.
عايز من فضلتك بس يعني توجيه لزوجتي لانها يعني مش بتقيم الصلاه او قيام الليل او صلاه الفجر كده جماعه وكده.
لا قيام الليل ماشي، لكن صلاه الفجر وبقيه الصلوات مفرطه
يعني، بقيه الصلوات متقطعه ممكن ما بتاديهاش في اوقاتها. ما مش كده، عايز نصيحه من فضلتك ليها بس.
طب هي قاعده بجوارك
ان شاء الله؟
طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال انقطع. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ معايا؟
نعم نعم فضلي.
حضرتك يعني هو عندي ابتلاء الوسوسة وحاجات زي كده في الوضوء وفي الاغتسال وفي كل حاجة يعني.
لا حلو.
وفي الصلاة. فأثناء ما أنا بقرأ مثلا يعني بطول في الصلاة. باخد وقت كتير. فمثلا يعني باخد في الفرض كتير يعني لأني بقعد أكرر في الفتحة ويعني ده بيكون مثلا أقول إيه؟ يعني احيانا ساعات مثلا لا ده انا مثلا ما قلتش الايه دي
خلاص معروف معروف
مش على دي بس حضرتك
اي السؤال
لا ده كمان مثلا اقول ايه لا انا ما فهمتهاش
خلاص خلاص معروف وسوسه هتقولي حاجات كده
فاقول لا انا ما فهمتهاش فمثلا في اختي يعني كانت سالت ناس نحسبهم على خير فقالوا لها ان هي ايه ما تكررش حتى لو ما فهمتش اللي هي بتقوله هي ما تكررش يعني لمده معينه ربنا سبحانه وتعالى هيقدر الشفاء
أيوة
يعني
أيوة أيوة.
فانا مش عارفه يعني احيانا بستحرم ان انا اعمل حاجه زي كده مش عارفه ده صح ولا غلط
يعني سؤالك هل ارجع اكرر ولا
مش سامع حضرتك
يعني سؤالك الان هل تكررين ما شككت فيه ام لا
يعني فعلا ان انا ما اكررش
أيوة.
حتى لو كان عدم التكرار دوت انا مش يعني مش هكون يعني خاشعه في الصلاه او ان انا فاهماها هذا الى جانب كمان مثلا لما بصلي في صلاه جماعه يعني لو كانت سريه انا طبعا بحاول اقول بسرعه عشان خاطر الامام مثلا لو راكع اركع معاه فممكن ساعات افهم وساعات ما اكونش فاهمه قد كده او يعني مش خاشعه قد كده في القرايه يعني
طيب طيب تابعي
وفي الصلاه برضو لو دي سريه لكن لو كانت جهريه هو وهو بيقرا انا ما بقدرش ان انا اقرا ما بعرفش خالص بلخبط جامد يعني فمش عارفه بس انا برتاح طبعا في صلاه الجماعه لما اكون بصلي لوحدي فمش عارفه
طيب.
اصلي في المسجد
طيب.
فلما بصلي في المسجد ساعات مثلا يجي لي وسوسه ان انا كده بستسهل
طيب 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 شفاك الله تابعي معنا معنا اتصال اخر السلام عليكم
الو
نعم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم
لدي سؤالين من فضلك يا شيخ
تفضل
توفي زوجي رحمه الله عليه في العام الماضي وهو يعمل في سيرك الامن بعد انفجار قنبله وهذا بعد زواج دام 4 أشهر فقط وتركني حاملا هل يعتبر شهيدا وقيل عن الشهيد انه سيشفى عن اقاربه هل هذا صحيح؟
توفي فين؟
في الامن في سلك الامن يعمل في سلك الامن شرطيا.
طيب
واضح السؤال؟
واضح السؤال.
السؤال الثاني بعد وفاة زوجي رحمه الله عليه العام الماضي توفيت اختي مؤخرا اي مده 2 شهر فقط وانا الان منهكه نفسيا وجسديا كثيرا. وعلي يدين لأني أفطرت في رمضان بسبب النفاس فإني أجد مشقة كبيرة للصوم وخاصة أن ابنتي لا تزال رضيعة أرشدوني جزاكم الله ما الذي سأفعله
يعني عليك أيام من رمضان الماضي
نعم أيام كثيرة من رمضان وأنا منهكة جدا
طيب 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 تابعي معنا بارك الله فيك طيب معنا اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
نعم
هشام
نعم
جزاكم الله خيرا
وإياك اتفضلي
من فضلك يا شيخ كنت عايزه اسال حضرتك 3 أسئلة هو ال 12 ركعه سنه انا سالت حضرتك قبل كده حضرتك قلت لي ان هم من السنن الرواتب طب اللي يصلي 24 و36 برضو 24 ركعه سنه او 36 بيتبنى له برضو 2 في الجنه او 3 ولا هو ال 12 ركعه بس يتبنى له بهم بيت في الجنه
طيب
السؤال الثاني لو سمحت انا كل اول شهر باخد من زوجي مبلغ اسد بيه مثلا الدروس والجمعيات والكلام ده وزوجي الحمد لله ميسور فانا بيطلع لي يعني زي ايه عموله صمزاء يعني باخد ايه حوالي 150 بيطلع لي من الفلوس الباقيه حوالي 50 150 200 جنيه وزوجي انا هو بعرفه ان انا باخد معايا فلوس بس ما يعرفش كام
طيب وبيطلع لك ليه انت انت
بتنفق هو بيديني بالزياده او انا بقول له المبلغ على بعض كذا
انت امين مش انت امين على هذا المال
ايوه
طب خلاص يبقى الباقي للزوج
ما هو يعني مسامح يا شيخ مسامح بس انا مش هو بقول له ايه انا معايا فلوس بس يعني بتوعي يقول لي طيب. ماشي بس ما بيعرفهمش قد ايه
السؤال الثالث السؤال الثالث
دلوقتي في اخت الله يبارك لك يعني نحتبه على خير يعني هي كويسه يعني وملتزم على قد ما تقدر بس زوجها ساعات بيشتمها ساعات بيضربها وكانت بتسال هل الزوج يقسم
إن كما تأثم الزوجة يعني إن أبت الفراش يعني.
خير إن شاء الله. طيب نجيب عن هذه الأسئلة أيضا. يسأل أخونا عن حكم شراء سيارة من البنك بفائدة 7.5% من البنك أو من المعرض. اشترى سيارة من المعرض أو من البنك وبقي عليه مبلغ منها، هذا المبلغ سيسدد على مثلا 4 يعني سنين أو سنوات بفائدة 7.5%، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، ولو كانت الفائدة 1.5، ولو كانت الفائدة نصف، ولو كانت الفائدة جنيها واحدا، لا يجوز طالما أن الزيادة انعقدت على المال وكانت الزيادة مشترطة عند العقد فهذا لا يجوز. 7.5%، 5%، 3%، 1%، 0.5%، جنيه واحد، كل هذا لا يجوز. فمن اشترى سيارة بهذا فإنه يكون قد تعامل معاملة ربوية. طيب يقول أو تقول الأخت بأن زوجي يصلي ويترك، هل يصح معاشرته في فترة ترك الصلاة؟ نقول هذه آفة يعني صارت في كثير من بيوت المسلمين، وهي ترك الصلاة إما تركا كليا وإما أن يترك بعض الصلوات، يترك الرجل بعض الصلوات أو تترك المرأة بعض الصلوات. والحقيقة تعلمون أنها ظاهرة يعني كثرة الأسئلة التي وردت إلينا في هذا الباب أو في هذا الشأن، وهذا من الأمراض الخطيرة ومن المعاصي الكبيرة جدا جدا جدا، فليس بعد توحيد الله سبحانه وتعالى أعظم من إقامة الصلاة. ولهذا كانت الصلاة ثاني واجب فرض على هذه الأمة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، بعد الشهادتين وتوحيد الله تبارك وتعالى تأتي الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فالثاني إقام الصلاة. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا أيضا ترتيبها الثاني بعد التوحيد، لأن الإيمان الذي هو التوحيد يأتي بعده الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، معلوم فضل الصلاة وتعلمونه جميعا، ومعلوم أيضا خطر ترك الصلاة. فإن العلماء قد اختلفوا في حكم تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا. طبعا إذا تركها جحودا فقد أجمع العلماء على كفره، إذا تركها جاحدا لفرضيتها قال ما في صلاة مفروضة فهذا كافر بإجماع. لكن إن ترك الصلاة تكاسلا، إن ترك الصلاة تكاسلا فقد اختلف أهل العلم فيه، هل هو كافر الكفر الأكبر الذي يخرجه من الملة أم لا؟ هل هو كافر الكفر الأكبر الذي يخرجه من الملة أم أنه مرتكب لمعصية من كبائر الذنوب؟ طبعا فعله هذا كفر وقد أطلق عليه الشارع كفرا، لكن هل هو كفر مخرج أم غير مخرج؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فترك الصلاة كفر، لكن هل هو كفر يخرج من الملة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين العلم، ومسألة اختلف أهل العلم هل تارك الصلاة، هل تارك الصلاة يكون كافرا أم لا؟ لا شك أنها مسألة عظيمة جدا جدا. فلماذا يجعل المسلم نفسه في محل اختلاف أهل العلم؟ هل هو كافر خارج من الملة أم هو باق على أم هو باق في الإسلام ومن أهل الإسلام مع كونه قد ارتكب معصية عظيمة جدا؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بتحريق بيوت أناس تخلفوا عن الجماعة، فكيف إذن بمن يترك الصلاة كلية كما قال عمر رضي الله عنه؟ أما أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وقد ورد أيضا عن حذيفة رضي الله عنه أنه لما أبصر رجلا لا يحسن الصلاة قال: أما هذا فلو مات لمات على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في الذي لا يحسن الصلاة، كيف بالذي يترك الصلاة إذن؟ هذه مسألة عظيمة جدا، ولكن للأسف الشديد صارت عامة في بيوتنا، وعادي جدا المرأة لا تصلي، وعادي جدا الرجل لا يصلي، وعادي الأولاد لا يصلون. إيه يعني؟ ونرى الرجل حريصا على مذاكرة ولده، مدرسة ولده، مستقبل ولده، أما صلاة ولده أبدا لا يحرص عليها ولا ينتبه إليها ولا يلتفت إليها. وإن الله وإن لا يراجعون. نحافظ على دروس أولادنا، نحافظ على مدرسة أولادنا، نحافظ على مستقبل أولادنا الدراسي والوظيفي وغير ذلك، ولا نحافظ على دين أبنائنا. وهذا يخالف صراحة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فهذا الزوج الذي لا يصلي كلية الراجح عندنا أنه كافر، وأما إذا كان يصلي بعضا ويترك بعضا فالذي يترجح عندنا أنه ليس بكافر لكنه آثم إثما عظيما. فهذه أختنا التي سألت عن زوجها الذي يصلي بعضا ويترك بعضا، نقول قومي بنصحه وتوجيهه وجعل ذلك قضية، قضية في بيتك. نعم اجعليها قضية في بيتك، قل له تعالى لماذا لا تصلي، لماذا لا تصلي، والله ما لو ما صليت مثلا فعلت كذا، ذهبت إلى قاربي، لو ما صليت مثلا لا سأمتنع عن الفراش، من أجل يعني تعزيري ومن أجل إحداث هجر قد يؤثر فيه، فلا بأس ولا حرج لك. إن هجرتيه بعض الوقت إذا كان يفرط في الصلاة، إن هجرتيه بعض الوقت من أجل ذلك إذا كان ذلك فيه إصلاحه وعودته واستقامته على الصلاة، فإنك مأجورة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. تسأل أختنا تقول بأن زوجها يشرب حشيشا، تقول ويشتم ويضرب ولا يصلي مطلقا، يعني هذا ما اكتفى بمرض واحد ولكنه أصار جسما مسرطنا، حوى كثيرا من الأمراض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يرجعه إلى الحق وأن يرزقه الاستقامة وأن يشرح صدره وصدر كل مسلم إلى الصلاة وفعل الواجبات وترك المحرمات، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. وأقول لأختي التي سألت هذا السؤال: إذا كان الأمر كما تذكرين فعظيه وانصحيه، فإن أبى إلا ما فعل من هذه الأمور جمع بين سب الدين وترك الصلاة وشرب الحشيش وغير ذلك، أقول لك أطلب الطلاق، فإن هذا لا يصح الإقامة معه. تقول أختنا بأن لديها مالا وأعطته رجلا ليتاجر فيه، وهي لم تعمل، هي أعطته المال ليتاجر فيه، فهل هذا جائز أم لا؟ يعني وأشكل عليها أنها لم تتعب ولم تشاركه في العمل، مجرد أنها أعطته هذا المال ليتاجر فيه، فهل هذا جائز أم لا؟ نقول يا أختي لا حرج عليك إن شاء الله، وهذا نوع من الشراكة يسمى بالمضاربة، يسمى بالمضاربة. والمضاربة أن يدفع شخص لآخر مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما اشترط، إن اشترط نصفا ونصفا لا حرج، ربعا وثلاثة أرباع لا حرج، ثلثا وثلثين لا حرج، فعلى ما اشترطت بارك الله فيك مع هذا الرجل لا حرج عليك بإذن الله، والأمر جائز بإذن الله تبارك وتعالى. وأما الزكاة فإنك على رأس الحول تحسبين ما عندك من مال بالإضافة إلى الأرباح، وأخرج ربع العشر يعني 2.5%، كل 100,000 تخرجين 2.5%. طيب أختنا تقول بأن رجلا تقدم لخطبة امرأة وهو متزوج وأراد أن يعقد عقدها عند المحامي ويسجل ذلك مثلا في المحكمة أو كذا من أجل ألا تعلم زوجته الأولى وليس لها ولي ولكنها هي ولية نفسها. نقول هذا الأمر لا يجوز من جهات عديدة. الجهة الأولى أن العقد ينبغي أن يكون عند المأذون لتستوفى به الحقوق عند الوفاة وعند التنازع. ومسألة أن يكون العقد عند المحامي وأن يوثق ذلك في المحكمة مسألة نقول بها في حالات ضيقة جدا 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 في حالات ضيقة جدا 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 إذا كانت تضمن الحقوق بذلك. أما الأصل فلا يكون العقد إلا عند المأذون الشرعي حتى تستطيع المرأة المطالبة بحقوقها وتثبت الحقوق من تقسيم تركات إن مات أحدهما أو من نسب أولاد أو من غير ذلك. أما المسألة الثانية وهي أن تكون المرأة ولية نفسها نظرا لأنه سبق لها الزواج فالصحيح أنه لا فرق بين البكر والثيب في اشتراط الولي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عم الحكم فقال أيما امرأة أيما أي امرأة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم البكر وإنما قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ما يصح هذا النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها فمعناه أن الثيب المرأة التي سبق لها الزواج أن الثيب لا يزوجها وليها من غير الرجوع إليها واستئذانها والتصريح منها بالموافقة، هذا هو معنى حق بنفسها. أما أن تزوج المرأة نفسها فإن هذا على خلاف ما جاء في الشرع من مخاطبة الأولياء ب يعني العقد وبالقيام على عقد النكاح. قال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن يا أولياء يا أولياء فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلو لم يكن الزواج عند الولي هذا ما صح الخطاب له هنا وهو يمنع، فمنعه موافقته كل ذلك معتبر. ولهذا نقول من الأخطاء الشائعة جدا بل والقاتلة ما يسمى هذا بالزواج ما يسمى بالزواج العرفي الذي تزوج المرأة نفسها للرجل أو يزوج بغير رجوع إلى وليها بدعوى أن الولي مثلا رافض أو أن الولي مش موافق على الزوج خلاص. وللأسف الشديد صار هذا منتشر في مجتمعات المسلمين لا سيما في طلاب الجامعات وإن الله وإن إلي راجعون. المرأة تعلقت بالشاب الأب يرفض فتأتي المرأة وتأخذ الشاب وتهب نفسها لهذا الشاب ويقول الشاب من أجل الحلال يعني من أجل الحلال أنا سأكتب إيه سأكتب ورقة تثبت هذه الواقعة. طبعا هذا لا يجوز وليس لأحد وليس لامرأة أبدا أن تهب نفسها لرجل من غير عقد ومن غير ولي، أن تهب نفسها لرجل إلا رجل واحد في الأمة من هو غير موجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة، هذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين. أما المؤمنون فلا بد من العقد الذي يقوم عليه ولي شرعي. وأقول ولي شرعي يعني ليس أي ولي بل ولي شرعي، والولي الشرعي الوالد إذا كان موجودا، إذا ما كان موجود الوالد فالذي يليه من العصرات. أما من الأرحام الخال ابن الخال لا يكون وليا إلا إذا أذن له الولي الشرعي. لو قال الأب للخال تولى أنت العقد مفيش إشكال مفيش إشكال. أما الخال يكون ولي يكون وليا في وجود الأب لا. يبقى إذن نقول لابد من الولي والولي الشرعي والولي الشرعي الذي يعقد هذا العقد وهذا طبعا حفظ الحقوق. وأنا أنصح شبابنا بالابتعاد عن هذا الأمر. وأيما فتاة راغبت في شاب وأعجبها وكانت أسيرة لهواها فقدمت هذا الأمر، والله ستنال من المخاطر ما الله به عليم. هذا الشاب إذا أخذ حظه وترك الفتاة، هل نستطيع إلزام هذا الشاب بشيء؟ لا نستطيع أبدا أبدا. طيب أخونا يسأل بأنه كان عنده قطعة أرض في يعني سوق، وكانت هذه قطعة الأرض عرضة لوضع نجاسات وبول كثير من الناس وغير ذلك، ثم قام على تنظيفها وأصبحت مصليها الآن يصلى فيها، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب لا حرج ولا بأس، وأنت مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى، طالما أن المكان أصبح طاهرا وأصبح نظيفا فلا عبرة بما مضى. تقول أختنا بأن يعني حمتها ماتت ولم توصي، وكانت موجودة عندها يعني في بيتها وماتت ولم توصي بشيء، فماذا نصنع لها؟ نقول ليس شرطا أن توصي، وإذا أردت يا أختي نفع حماتك هذه بأي صدقة أو شيء فأنت مأجورة إن شاء الله، وليس شرطا في الصدقة عنها أن تكون قد أوصت بذلك، لا ليس شرطا. وأما قولها بأن زوجها قد جعل بعض الآيات أو بعض الصور على المحمول، وأن من وضع يده مثلا على المفتاح وليستمع القرآن جعل ذلك صدقة لأمه أو غير ذلك، نقول الأفضل والأولى أنه لو اشترى مصاحف وزعها على مساجد المسلمين ليقرأ المسلمون فيها هذا أفضل وأحسن، أو لو قام بالنفقة على حلق القرآن وعلى معلمي القرآن هذا أفضل إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا نرى التوسع في هذا الباب على نحو ما ذكرت أختنا السائلة. طيب أما سؤالها أن حمت هذه قد تركت مالا لولدها هذا فقط ولهذه المرأة وقد منعت بقية الورثة، فإننا نقول لهذه الأخت السائلة خذوا هذا المال وأعيدوا قسمته على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه ليس من حق هذه المرأة أن تخص بعض الورثة بالمال على الصحيح من قولي أهل العلم. طيب تقول أختنا بأن هل من حلف يمينا على المصحف يعني وضع يده على المصحف وهو كاذب هل تكون كفارته إطعام 10 مساكين أم لا؟ هنا عندنا مسألتين، المسألة الأولى الحلف على المصحف يعني وضع اليد على المصحف، كثير من الناس يظن أن هذه الصفة تختلف عن الصفة الأخرى وهي أن يقول الرجل والله، فيقول والله دي سهلة، إنما لو يضع يده على المصحف دي صعبة جدا وقد تشل يده وقد يحصل له كذا وكذا، ولهذا كان بعض الناس زمان يقول لك إيه فلان مريض استحلف على المصحف كذب، فيظن البعض أن وضع اليد على المصحف هذا أعظم من أن يحلف بالله أو يحلف بكلام الله سبحانه وتعالى الذي وصفته من صفاته من غير وضع يد، لا فرق. ولهذا وضع اليد على المصحف هذا لم يكن معروفا عند السلف الصالح عند اليمين، لم يكن معروفا عند السلف الصالح، وليس هذا من عمل المسلمين، ليس هذا من عمل المسلمين، ولهذا فنقول المشروع أن يحلف بالله. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو حلف كذبا بالله هل عليه كفارة يمين أم لا؟ نقول من حلف كذبا على شيء مضى أنه فعل ولم يفعل أو أنه لم يفعل وقد فعل فإنه يكون بذلك آثما إثما عظيما، لأن هذا اليمين هو يمين الغموس، وسمي غموس لأنه يغمس صاحبه في النار إذا شاء الله سبحانه وتعالى له ذلك، يبقى إذن هذا اليمين خطير جدا ومن كبائر الذنوب، لكن مع ذلك ليس له كفار، لكن مش معنى أنه ليس له كفارة إنه خفيف، لا، وإنما لثقله فنجعل أمر الحالف عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى اليمين على شيء مضى إنه حصل وما حصلش أو ما حصلش وحصل فهذا يمين إيه؟ يمين غموس، يبقى عليك الاستغفار. إنما اليمين اللي بيكفر عنه هو إيه؟ هو اليمين على شيء مستقبل، والله سأفعل كذا وما ولم أفعل، فهذا الذي فيه الكفارة اللي أطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب تقول أختنا إذا لم أجد 10 مساكين، إذا ما وجدت 10 مساكين وهذا ما أظن يعني موجودا في بلد في بلدتك، فانتقي إلى بلدة أخرى، لا بد من 10 مساكين. طيب تقول أختنا لو أخذت مالا من أحد بطريق غير مشروع، وتقول هل يجوز الصدقة به عنه؟ الجواب لا يجوز الصدقة من المال الذي أخذه الشخص من شخص آخر من غير طريق المشروع، طالما أنك تعلمين صاحبه، تعرفي صاحبه يبقى لازم ترجعيه، فيش حاجة اسمها صدقة، لابد من إرجاعه. إنما الصدقة متى؟ إذا خفي عليك صاحبه، إذا خفي عليك صاحبه. وأما مسألة الطريقة، طريقة الإرجاع مش مشكلة، أرجع بأي طريقة ولست كاذبة في ذلك. طيب تقول أختنا بأن زوجها يعمل سائق في سيارة وقد وجد مبلغ 70 جنيه بالأمس، ماذا يصنع؟ يكتب ورقة صغيرة يحطها على السيارة لمدة سنة، بعد ذلك المال ماله. طيب يسأل أخونا عن الجماعة التي تخرج 40 يوما وثلاثة أيام وكذا، الجواب عن ذلك نحن لا نرى أن تنضم لأي جماعة من الجماعات، لا اللي بتخرج 40 يوم ولا اللي بتخرج خالص، وإنما نوصيك أن تكون على منهج أهل السنة والجماعة بفهم سلف الأمة من غير الانضواء لأي جماعة من الجماعات. طيب أخونا بيسأل عن اللحية وتقصير الثوب، هل هذا يعني على التخيير أم على الوجوب؟ نقول هذا على الوجوب، فاللحية على الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وكل أحاديث أو غالب حديثه صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر وفروا أرخوا أبقوا إلى غير ذلك، والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لقرينة تخرج عن الوجوب إلى غيره، وما عندنا قرينة أبدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أمرنا بإعفاء اللحية. وأما تقصير الثوب فبالنسبة للرجل لا يجوز له أن ينزل ثوبه عن كعبيه، وما الكعبان؟ الكعبان هما الكعب هو العظمتان الناتئتان البارزتان عند التقاء الساق بالكف، دي يسمى الكعب، فلا يجوز لثوب الرجل أن ينزل عن الكعب اللي هم عظمة الرجل دول. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وإذا أطلق الإنسان لحيته فإنه لا حد اللحية يأخذ كذا، وإنما تترك كما قال صلى الله عليه وسلم وفروا أبقوا أرخوا إلى غير ذلك. أخونا يريد شراء سيارة من البنك، كما سبق الجواب لابد إذا كان البنك قد حاز وملك السيارة ولم يعقد معك العقد قبل امتلاك السيارة، وكان القسط بناء على السلعة على السيارة فلا حرج ولا بأس، ولكن هذا غير موجود. الأول البنك بيعقد معك وبعدين بيروح يجيب وبعدين بيعطيك على مبلغ السيارة، بيفرض عليك مبلغا آخر زيادة 7.5% 10% 2%، وهذا لا يجوز. لكن لو البنك عنده سيارات، عنده يحوز السيارات وقد امتلك السيارات وعقد معك العقد، زي ما أنا بعقد معك العقد الآن بقول لك والله السيارة دي ب 100,000 تقسيطا أو ب80 نقدا، لا حرج ولا بأس بهذا. إنما ما تقوليش ادفع 30 والسبعين الباقيين، السبعين عليهم مثلا فائدة ب2.5% أو 7.5%، هذا لا يجوز. يقول أخونا بأنه يريد توجيه نصيحة لزوجته في ترك الصلاة، سبقت النصيحة وبينا خطورة الصلاة، ونقول لهذه الأخت الزوجة التي تسمعنا الآن احمد الله أن زوجك حريص عليك من جهة الصلاة، احمد الله، فإن بعض الأزواج كما سبق يا أختي الآن شفت أنت الأخت اللي سألت، زوجها لا يصلي، زوجها يشرب الحشيشة، زوجها يشرب المخدرات، احمد الله فقم إلى الصلاة بارك الله فيك الآن توضي وصل العصر إذا ما كنت صليت العصر، وواظب على الصلاة بعد ذلك. أختنا التي تسأل عن الوسوسة نقول لها لا تكرر الكلمات، أنت موسوسة مريضة عندك مرض، أنت قرأت بالفعل، لا تلتفت لهذا ولا تكرري، امضي إن شاء الله. ومسألة يعني الفهم وما الفهم، امضي إن شاء الله، عالج الأول الوسواس عليج الأول وسواس. تقول أختنا بأن زوجها قد توفي في يعني حادث، فهل يعتبر شهيدا أم لا؟ نرجو إن شاء الله له الأجر العظيم، لكن لا نجزم لأحد بالشهادة، لكن نرجو له الأجر إن كان محتسبا وإن كان صالحا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن السعي على الـ يعني الأولاد وعلى الأهل وعلى نفقتهم وكذا عمل جليل، فنرجو له الخير، نرجو له الخير. تقول عليها صيام من أيام من رمضان وهي الآن ترضع وضعيفة، نقول انتظر يا أختي بارك الله فيك حتى تحصل لك قوة في القضاء إن شاء الله، ولا حرج حتى ولو كان بعد رمضان يعني الجائي إن شاء الله، لا حرج عليك، لقول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقول أختنا في فضل الثنتي عشرة ركعة، وأن من فعل ذلك ومن صلى ذلك بنى الله له بيتا في الجنة. طب لو صلى 36 بلا ثلاث بيوت؟ لم يرد يا أختي بارك الله فيك، النبي ما صلى 36 سنن رواتب، من صلى 12 بنى الله له بيتا في الجنة، لكن من صلى نوافل مطلقة له أجور أخرى. لكن ما نجيش احنا بنقول نخليهم 36 عشان يبقى لنا ثلاث بيوت، نخليهم 50 عشان يبقى لنا مش عارف كم بيت، لا لم يرد هذا. تقول أختنا في المال المتبقي بعد مصاريف البيت، أقول يا أختي لا سمسرة ولا لك شيء، المال المتبقي بعد مصاريف البيت لزوجك، إن أخذ الزوج ولك هذا هدية لك فالحمد لله، وإلا لا تكتدي في هذا الباب، فالمال مال الزوج. السؤال الأخير، هل الزوج يأثم إن أبى معاشرة امرأته كما أن المرأة تأبى إن أبت أن يعاشر زوجها؟ نعم نعم، الجواب نعم، وذكرنا هذا في بدء الحلقة، قلنا بأن هذا الحق مشترك بين الزوج والزوجة، يأثم الزوج إن امتنع عن زوجته متى ما أرادت، وتأثم المرأة إن امتنعت عن الزوج متى ما أراد. بهذا نكون قد أتينا على جميع الأسئلة التي وردت لنا في هذه الحلقة، نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن نكون قد وفقنا وسددنا، ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يغفر لنا زللنا وخطأنا وكل ذلك عندنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار، رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.